السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، حبيبي الكرام، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله سبحانه وتعالى طاعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا خرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي الكرام، برنامج جديد هنبدأ فيه سويا إن شاء الله. البرنامج هنخرج فيه عن التقاليد شوية المعتادة في الدروس اللي احنا خدناها مع بعض. اعتدنا دايما ان احنا نبقى قاعدين مع بعض وبنتكلم في بعض الاخطاء، في بعض السلوكيات اللي عايزين نغيرها. اتكلمنا مع بعض في السلوكيات على مدار السنة اللي فاتت كاملة في برنامج جواحك أمانة، وزي الإنسان يتقن فن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بالظاهر. اتكلمنا عن أفات اللسان، أفات النظر وغير ذلك. اتكلمنا قبل كده في برنامج الربانيين، اتكلمنا عن ازاي الانسان منا يصلى عبادته مع ربنا سبحانه وتعالى. اتكلمنا في برنامج اخلاق التحرير عن كتير من الاخلاق اللي احنا محتاجين نتمسك بيها. انا دايما ارى والله اعلم ان الخط التربوي اللي لابد ان احنا نربي بيه ابنائنا وشبابنا وبناتنا ماشي دايما في اربع اتجاهات. الاتجاه الاول هو اتجاه التعبدي، ان انا اوجد الفرد فعلا اللي علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى كويسة. اتنين، الشخص اللي عنده جانب علمي ودعوي كويس بيتعلم العلم وبيدعو الى الله سبحانه وتعالى. تلاتة، الجانب الاخلاقي السلوكي، وده احنا اتكلمنا عليه كتير. بيتبقى معايا دايما جانب مهم جدا من الجوانب المتعلقة بتربية الانسان، وهي مسألة صنائع المعروف، فعل الخيرات، ان احنا نوجد بالفعل الانسان اللي يكون عايش في المجتمع خادم لهذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على الأربع أصول دول، فكانوا ما شاء الله أساتذة الدنيا كلها في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. كانوا أساتذة في الأخلاق، كانوا أساتذة كبار في مسألة العلم والدعوة إلى الله، وكانوا أساتذة فعل الخيرات وصنع المعروف. هذا البرنامج خليك إنسان، إن إحنا النهاردة ننقل تجارب وخبرات كبيرة جدا على مدار سنين في العمل الخيري والعمل الدعوي للناس. هذا البرنامج خليك إنسان، مش ان احنا نبقى قاعدين على المكاتب، احنا ننزل للناس في الشارع، هنكون مع الفقراء في بيوتهم، وهنكون مع المرضى في المستشفيات، وهنكون مع الايتام في الدور اللي هم بيتربوا فيها، هنكون مع اصحاب الظروف الخاصة، ازاي نقدر نساعدهم وناخد بايديهم. فكرة برنامج خليك انسان، ان احنا نقول للناس الشيخ مش قاعد على المكتب بس، الشيخ لازم يكون قاعد في الارض وسط الناس، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد في المسجد بيعلم الناس بس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط الفقراء ووسط المساكين بيسعى لقضاء حوائجهم. هو علمنا ده واكد علينا في ده. احنا ننطلق من خلال برنامج خليك انسان في كل مكان، حيث مكان الفقير فانتوا هتلاقوا برنامج خليك انسان، حيث مكان مريض مش قادر يشتري دواء هيكون برنامج خليك انسان، حيث مكان اليتيم هتلاقوا انسان، هتلاقوا برنامج خليك انسان متواجد باذن الله تبارك وتعالى. هنسعى بقدر المستطاع ان احنا ننقل جانب العمل الخيري من الكتب اللي كانت بتكلمنا عن صنائع المعروف وفعل الخيرات والصدقات وغير ذلك. هتلاقوا الاحاديث دي والحاجات دي موجوده في قلب الواقع، موجوده وسط الناس، بتحاول بقدر المستطاع تخفف المشاكل وتخفف العناء وتخفف الالام اللي بيمر بيها الناس. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقول لشبابنا بدل قعدة القهاوي، في ناس كتير جدا محتاجة ان انت تنزل لها وتقف جنبها وتساعدها وتقف بجوارها في وقت محنتها وفي وقت شدتها. خليك انسان، خليك انسان هو برنامج عملي اكتر منه ان انا قاعد على المكتب بتكلم معاكم في فعل الخير وفي صنائع المعروف. ان شاء الله الخطة الاساسية اللي احنا نبقى ماشيين فيها باذن الله تبارك وتعالى، احنا في ازمة موجودة في مصر، ودي كانت من الاشياء اللي دفعتنا لتأسيس البرنامج ده. في مشكلات كبيرة جدا بتقابل اهل مصر، على رأس هذه المشكلات مشكلة الازمة الاقتصادية الطاحنة اللي بدأت تطحن الناس، وبدأ النهاردة مستوى الفقر عند الناس بدأ يزيد جدا، مستويات الفقر عند الناس بدأت تعلى جدا. وما ينفعش ان احنا نبقى قاعدين في مكاتب او قاعدين على ترابيزات بنكلم الناس وسايبين الناس دي بتموت. احنا ننزل ليهم وهنكون معاهم بقدر المستطاع. هنلي أفكار وخبرات لشباب كتير جدا بقالهم سنوات طويلة في عمل الخير. هنكون مع الناس تحت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. يقول جرير: كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد فأتى إليه وفد من مضر مجتاب النمار يرى عليهم أثر السفر وأثر التعب والفقر والإجهاد، هدومهم مقطعة، بان عليهم فعلا أنهم محتاجين أكل. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شايف ناس الفقر بيطحنهم طحن. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا النبي ما عادش في مكان بعيد خالص عن الناس دي، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان وصلهم. بالنبي خليك إنسان. إحنا هنركز شوية على هدي النبي في الجانب ده، هدي النبي في عمل الخير وفي الصنائع المعروف. قال جرير: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام في الناس خطيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه، تصدق رجل، فعل رجل. فقام رجل من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بصرة فيها ذهب عجزت كف النبي عن حملها، إن إيدين النبي مش قادر تشيل هذا الذهب. فلما رأى أصحاب النبي ذلك قاموا فأتى كل واحد منهم بفضل بما كان عنده في بيته من فضل الطعام، من فضل الشراب، من فضل الثياب، حتى رأينا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام، فرأيت وجه النبي كأنه مذهبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد في المسجد ليل نهار او كان قاعد يعلم الناس ليل نهار. ليل النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلف تماما. كتير من الناس بتظن ان ليل النبي انه قاعد طول الليل يصلي ويذكر ربنا او قاعد مع اهله، ابدا. يقول عمر رضي الله عنه، والحديث عند احمد في مسنده، يقول عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الامر من امور المسلمين عند ابي بكر. النبي قاعد طول الليل مع الصديق رضي الله عنه بيدبر وبيفكر في شان اليتيمه اللي محتاجه تتزوج، وفي شان الانسان اللي عنده دين ومحتاج نسد دينه، وفي شان انسان فقير مريض محتاجين نروح نزوره، وواحد واقع في كرب احنا عايزين نسعى لقضاء هذا الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم في كتير من الاوقات قدم صنائع المعروف وقضاء حوائج الناس على الطاعه والعباده والقربه من الله سبحانه وتعالى. هو النبي اللي قال لنا كده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ان امشي مع اخ لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. النبي يقول: انا امشي مع اخ لي في حاجه حتى اقضي له هذه الحاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. يا ريت الرساله تكون واصله لكل انسان النهارده مهتم بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. زي ما انت حريص على الدعوه وتعليم الناس، لازم يكون عندك جانب العمل الخيري في حياتك، لازم يكون اصل موجود في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر كانت الامه من اماء المدينه لتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. النبي صلى الله عليه وسلم مش قاعد في المسجد بس يعلم الناس، النبي بعد صلاه الفجر عمال يقضي حوائج الناس، النبي عمال يقضي حوائج الناس. سيدة عائشه رضي الله عنها بتسال: هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل وهو قاعد فعلا؟ قالت: لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل جالسا بعدما حطمه الناس. اهل العلم بيقولوا يعني ايه حطمه الناس؟ اي يعني اتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم جدا في قضاء حوائجهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان طول اليوم او طول عمره مجتهد في قضاء حوائج الناس وبيسعى لقضاء حوائج الناس، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس. صنائع المعروف حطمت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تعبت النبي صلى الله عليه وسلم ايام تعب، اجهدت النبي صلى الله عليه وسلم ايام اجهاد. النبي كان بيسعى دائما لقضاء حوائج الناس، ده كان هادي النبي صلى الله عليه وسلم وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لكم الهدف الاساسي من خلال برنامج خليك انسان ان احنا نفعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان منهجه كده، النبي حطمه الناس، حطمه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وسع الله عليه من بعد خيبر، من بعد خيبر دي مرحلة كبيرة جدا من المراحل في التاريخ الإسلامي اللي خلاص انتهت مرحلة الفقر وجت مرحلة السعة. عمر رضي الله عنه بيقول: لما وسع الله عز وجل على نبيه من أموال خيبر قسم النبي صلى الله عليه وسلم ماله ثلاثة أجزاء. النبي خلى المال بتاعه ثلاث أجزاء، فجعل جزئين للمسلمين. النبي جعل جزئين للمسلمين، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف في حياته كانت واخده جانب كبير جدا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزئين من ماله لفقراء المسلمين، والجزء الثالث كان ينفق منه على أهله، وما بقي من هذا المال تصدق به على فقراء المسلمين. أكثر من تلتين مال النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح لفقراء المسلمين. النبي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه خرج في الناس خطيبا، هيتكلم عن إيه يا ترى؟ خرج في الناس خطيبا فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من ترك دينا فدينه عليه. اللي في يوم من الأيام هيكون عليه دين، أنا أتولى قضاء هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يومه كله كان مشغول في قضاء حوائج المسلمين، أغلب اليوم قضاء حوائج المسلمين. احنا للأسف قدمنا للناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على انها حروب وجهاد فقط، لا والله. انا لما حسبنا عدد الايام اللي خرج النبي فيها غزوات كانت تقريبا لا تتجاوز 5% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. باقي حياة النبي بيسعى فيه لقضاء حوائج الناس صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم بعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الامة من اماء المسلمين لتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها. أما بعد صلاة العشاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد غير بعد ما يطمن النبي على أهل الصفة. يطمن عليهم إزاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الصفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أهل الصفة على أصحابه، لا يخرج أحد من أغنياء الصحابة إلا ومعه رجلين أو ثلاثة، حتى قال الراوي 10 من أهل الصفة فيخرجون معه ليطعمهم من طعامه ويسقيهم من شرابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ 10 من أهل الصفة فيأكلون معه. حتى في عز وقت الحاجة وفي عز وقت الفقر كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه لا يأكل حتى يطعم الناس. في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، النبي بقى له 3 أيام ما بياكلش من شدة الجوع، وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع. سيدنا جابر راح لزوجته وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جعان جدا، فذبحت عناق صغيرة، معزة صغيرة، كانوا كل ما يملك من الدنيا جابر هي المعزة الصغيرة دي، وشوية شوية قمح كده اتعملوا طعام. وراح للنبي قال له: يا رسول الله انا عزمك على الاكل انت واثنين ثلاثة من اصحابك ولا تزيد، يا دوبك احنا عملنا كذا وعملنا كذا يا رسول الله. النبي كان سهل انه يروح ياكل، ولكن نادى النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الخندق: يا اهل الخندق، يا اهل الخندق. وكانوا 1400 صحابي: لقد اعد جابر لكم طعاما. ويؤمر جابر: يا جابر روح لزوجتك ولا لا تخرج شيء من البرمة، ما طلعش حاجة من الحلة او من الاناء حتى اتيك. راح النبي صلى الله عليه وسلم وضع البرمة بين يديه ووضع العناق الصغيرة بين يديه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لجابر: اطلع دخل الناس 10 10. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يأخذ من البرمة ويقطع من اللحم ويعطي للناس حتى أطعم 1400 صحابي. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى جابر وقال: يا جابر هذا لأهلك. وكان آخر واحد أكل من هذا الطعام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدف برنامج خليك إنسان إن احنا نبقى النموذج ده، هدف برنامج خليك إنسان إن احنا نبقى النموذج ده اللي بيسعى دايما لقضاء حوائج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أكتر الأشياء اللي تشغله هو حال أصحابه اللي عندهم مشاكل أو عندهم أزمات. مثلا سلمان رضي الله عنه لما في يوم من الأيام تغيب عن بدر وعن أحد بسبب أنه كان عبد، سلمان الفارسي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تولوا أمر أخيكم. ويبدأ النبي ويبدأ الصحابة يجمعوا أموال لسلمان الفارسي علشان يقضوا دينه علشان يبقى إنسان حر. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول، الهدف الأساسي من برنامج خليك إنسان إن احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، إن احنا فعلا ما نكونش فعلا زي ما بتقال بعض الناس إن احنا درويش قاعدين على المكاتب وفي التكييف وفي الإضاءة وقدام الكاميرا وإحنا سايبين الناس في الشارع بتموت. الكلام ده ما ينفعش. احنا زي ما هنكون هنا بنأصل للعمل الشرعي، العمل الخيري من الجانب الشرعي، هنبقى في الشارع مع الناس بنشوف حاجاتهم ونحاول بقدر المستطاع نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حوائج الناس. الأمر الثاني، الهدف الثاني والأساسي من وراء برنامج خليك إنسان إن إحنا عايزين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا كروبات كبيرة جدا من كروبات الآخرة. الكروبات دي ما بتتحلش إلا بصنائع المعروف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن إن العقبة الكبيرة بتاعت يوم القيامة مش هتتحل ولا يتجاوزها إنسان إلا إذا كان من أهل صنائع المعروف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة، عقبة يوم القيامة، وما أدراك ما العقبة للتعظيم والتهويل من شأنها، وما أدراك ما العقبة كيف نتجاوز هذه العقبة يا رب، يوم القيامة هيعد علينا إزاي. قال الله سبحانه وتعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في وقت مجاعة أو في وقت أزمة بيمر بها الناس إحنا هنسعى إن شاء الله إن إحنا نطعم المساكين، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. عقبة الآخرة لا تتجاوز إلا بالثلاث أعمال دول: فك رقبة مش موجود، إطعام المساكين، أو السعي على الأرامل المحتاجين. ده اللي ربنا بيقول لنا عليه في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أول عقبة من عقبات الدار الأخرة الموت. الإنسان منا مش عارف هيموت إزاي، ولكن أنا على يقين كل ما الإنسان منا كان بيجتهد في صنائع المعروف فهو يعدي من عقبات الأخرة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء اللي يوم القيامة هيقابلها الإنسان دي الإنسان لا يتجاوزها إلا بكثرة فعله للخير. كل ما الإنسان كان بيجتهد في فعل الخيرات كل ما ربنا يعني يسر على هذا الإنسان هذا الأمر. عقبة مثلا نزول الشمس ودنوها من رؤوس الناس، في إنسان تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، الإنسان ده ظل عرش الرحمن يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا معناها إيه؟ أي الإنسان الذي كان يوصل المعروف لأهل الفقر، لأهل الحاجة، لأهل الاحتياج في الدنيا، الإنسان اللي كان بيقطع جزء من المرتب بتاعه وإن كان يسير علشان دايما يسعى على فقير أو يسعى على مسكين أو يسعى على أرملة أو يسعى على يتيم، الإنسان ده هو أهل أن ينال معروف الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. فاللي كان ماشي بصنائع معروف في الدنيا كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معه بنفس الطريقة في الآخرة، فيمن الله عز وجل عليه بالمعروف. النموذج من النماذج اللي النبي ضرب بها مثال عالي جدا قد إيه صنائع المعروف وفعل خيرات في الدنيا ممكن تكون سبيل أن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن العبد. كان في من كان قبلكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يدين الناس، وإذا حان وقت سداد أرسل خادمه ليأتي بهذا المال، ثم يقول: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فمات هذا الرجل، خدوا بالكم من حاجة، لم يعمل خيرا قط بس هو كان بيسر على الناس. قال الله سبحانه وتعالى لهذا العبد: هل فعلت من معروف قط؟ قال: لا يا رب، إلا أنني كنت أتعامل مع الناس أداين الناس وأتجاوز عن المعسر. فقال الله تبارك وتعالى له: أنا أحق وأولى بهذا منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. ربنا تجاوز عن هذا العبد يوم القيامة وأدخله الله تبارك وتعالى الجنة بسبب أمر واحد، إنه كان بيتجاوز عن الناس، إنه كان بيعمل صنائع معروف مع الناس. إن مش قادر يسد الدين أنا مسامح أو هأخر في سداد الدين شوية، ربنا تجاوز عنه، ربنا أدخله الجنة، ربنا سبحانه وتعالى عفى عن كل معصية أو عن كل سيئة هو عملها بسبب صنائع المعروف. صنائع المعروف. طب ما تيجوا نعكس، الناس اللي عمرها ما فكرت في يوم من الأيام إن هي تعمل معروف، شبابنا للأسف اللي قاعد على القهوة 24 ساعة، أو الشباب اللي قاعد على النت 24 ساعة، الشباب اللي قاعد على الفيس وعلى الواتس وعلى الماسنجر وعلى التليجرام، الشباب اللي قاعدين ليل نهار بيضيعوا وقتهم في الحاجات دي، اللي عمره في يوم من الأيام ما فكر أصلا في صنائع المعروف، ولا عمره في يوم من الأيام أصلا فكر أنه يقضي حاجة من حاجات الناس، وعمره في يوم من الأيام ما فكر أصلا أنه يجتهد أنه يخدم حد هو محتاج فعلا أن احنا نخدمه. بصوا، عقبة يوم القيامة هتبقى عليه عسيرة جدا، عقبة يوم القيامة هتبقى عليه صعبة جدا. بصوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وأما من أوتي كتابه بشماله. هنحاول نسمع الآيات وبعد كده نحللها مع بعض واحدة واحدة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني إيه ولا يحض على طعام المسكين؟ تعالوا نحلل الآيات بس. أولا، ده واحد يوم قيامة نجا ولا هلك؟ هلك يقينا. ليه؟ لأن ربنا قال أخذ كتابه بالشمال، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، حصره وندامه. يبقى يوم القيامة عليه كان حصره شديدة، يا ليتها كانت القضية يا ريتني أموت، ما أغنى عني ماليه. يبقى ده واحد كان معاه فلوس، كان حد معاه فلوس، ما أغنى عني ماليه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ده كله ليه؟ ربنا بيقول ولا يحض على طعام المسكين. عمره فكر انه يكون جنب فقير، عمره فكر انه يطعم مسكين، عمره فكر في صنائع المعروف، عمره فكر في فعل الخيرات. هي كانت ربة منزل ما شاء الله، بتاكل كويس تشرب كويس، هدفها الاساسي اللي كل يوم بتتكلم فيه مع زوجها احنا هناكل ايه بكره، احنا هنتغدى ايه بكره، هنجيب اكل ايه بكره. انما عمرها ما فكرت هو الفقير والمسكين حاله ايه معانا، عمره فكر ابدا في كده ولا عمرها فكرت في كده. هي ممكن تكون بتفكر كتير ان هي تحوش قرش على قرش عشان عايز تجيب عربيه، انما عمرها ما فكرت ان هي في يوم من الايام تطلع جزء من مالها لفقير او لمسكين. هي دي المشكله. ربنا قال ان الانسان ده خد كتابه يوم القيامه بالشمال بسبب انه عمره ما فكر في صنائع المعروف، عمره ما اجتهد في فعل الخيرات. ودي كارثه كبيره جدا من الكوارث اللي ممكن الانسان يقع فيها. بصوا آية تانية، آية خطيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة المدثر ما سلككم في سقر. هو انتوا ليه دخلتوا النار، الوادي اللي في النار اللي اسمه سقر، انتوا ليه دخلتوا سقر؟ اللي ربنا قال في شأن عذابها لا تبقي ولا تذر، بمجرد ما الإنسان ينزل بس كده لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي مزعة لحم على وجه إذا دخل فيها الإنسان. النار دي بمجرد ما بيدخل فيها الإنسان لا تبقي لحما على عظم، حتى العظم ده نفسه بيدوب من شدة هذه النار ومن شدة هذا الوادي في جهنم. ما سلككم في سقر؟ كان ردهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عمرنا في الدنيا ما فكرنا ان احنا نطعم مسكين، عمرنا في الدنيا ما فكرنا ان احنا نقتطع ولو جزء بسيط من الاكل بتاعنا. زي ما هنعرف الشباب كانوا عاملين فكرة جميلة جدا في رمضان السنة دي، الام النهاردة عاملة اكل، احنا ستة في البيت مثلا فاحنا عاملين اكل ستة، طب ممكن تزودي اكل لواحد سابع وناخده منك الاكل ده نوديه المسكين. فكانت الام بتطعم اولادها وبتطعم مسكين كل يوم. ربنا بيقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عمرنا في حياتنا ما فكرنا ان احنا نطعم مسكين، فكانت النتيجة دخلوا جهنم، كانت النتيجة ليعذبوا في النار، لان هم في يوم من الايام نسوا حق الفقير، نسوا حق الفقير. سبحان الله، يوم القيامة من اشد الاسئلة، في سؤال كامل ربنا سبحانه وتعالى اعده للانسان لما يقعد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى الحساب. ما انا بقول لكم عقبة الاخرة مش هنتجاوزها الا بصنائع المعروف. عقبة الاخرة من عقبات الاخرة السؤال الحساب، ان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا يوم القيامة. على رأس الاسئلة اللي هنتسأل عليها يوم القيامة وما يتعلق بالفقراء والمساكين. يبني الله عبده منه يوم القيامة فيقول الله عز وجل لعبده مرضت فلم تعدني، فيقول اي رب كيف اعودك انت رب العالمين، فقال ألم تعلم أن عبدي فلان كان مريض، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه. وهكذا إحنا هنتسأل عن الفقراء والمساكين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. عشان كده بقول لكم هدف برنامج خليك إنسان، إحنا عايزين نعدي المراحل دي كلها، مش هتعدي علينا يوم القيامة إلا بصنائع المعروف. تعالوا نتعرف أكثر على أهداف خليك إنسان بس بعد الفاصل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحوال الكرام، صنائع المعروف من خلال برنامج ان شاء الله خليك انسان. خليك انسان هدف كبير جدا ان شاء الله نسعى لتحقيقه، هو ايجاد فعلا صوره من صور التكافل اللي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دايما بيحث الناس على التكافل بينها وبين بعضها وعلى روح المواساه بين الناس وبعضها، ان شاء الله نحاول في برنامج خليك انسان ان احنا نطبقه على ارض الواقع. زي ما قلت لكم في حديث بيرعبني جدا فيما يتعلق بموضوع صنائع المعروف وإهمال الإنسان صنائع المعروف. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا وغيرهما وأبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد ما انتهت الغزوة جاءت أم تتفقد ولدا لها في القتلى، فوجدت ولدها، بصوا المشهد بقى، فوجدت ولدها قد ربط على بطنه حجر، يبقى خارج للجهاد وجعان جدا، قد خضب وجهه بالدماء والتراب، وجهه ده مليان دم ومليان تراب، وهي تقول هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه في الجنة، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغني. ممكن الإنسان يحال بينه وبين الجنة أنه في يوم من الأيام بخل بما لا يغنيه، أنه في يوم من الأيام بخل على فقير أو حد من الفقراء بحاجة ما كانتش هتنقص من فلوسه ولا حاجة، لأنه كان بخيل، أنه ما جراش في يوم من الأيام على حاجة إنسان صحابي وميت شهيد في أرض المعركة ومن شهداء أحد. النبي يقول أوعوا في يوم من الأيام حد فيكم يقصر في العمل الخيري، أصل دي بقت مصيبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون بيمنعوا حاجتهم عن الفقير وعن المسكين، بيمنعوا الماعون ان هم في يوم من الايام بيبخلوا بحاجتهم اللي في البيت على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة. دي مصيبة، ربنا بيقول فويل لهم، والويل وادي في جهنم سبحان الله على النقيض. بنلاقي ناس تانية ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكرمها في ارض المحشر ويوم القيامة اكرام بالغ جدا، بسبب ان هي كانت حريصة في يوم من الايام على صنائع المعروف. ياريت كل ام وكل اب يربوا اولادهم على الفكرة دي، خليك انسان صنائع المعروف وفعل الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ربنا تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حبه هم محتاجينه او ده احب اكل عندهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اعرف حد من احبابنا الكرام لما بيخرج هو واولاده بيعزمهم في مطعم او حاجة، هم الاسرة من 5 افراد، وهو بيطلب الوجبات بيطلب 6 وجبات، 5 وجبات ياكلها هو الاولاد، ويطلع وجبة لفقير او لمسكين، ويقول لهم يا اولاد احنا عايزين بعد ما نخلص اكل نطعم اسرة فقيرة، نطعم حد محتاج، نطعم حد عايز. سبحان الله، ده الاب فعلا اللي اولاده بعد كده هيحطوه فوق راسهم. ليه؟ هو علمهم من البداية يعني ايه صنائع معروف، وعلمهم يعني ايه فعل خيرات. سبحان الله، من اجمل الحاجات ان ربنا بيقول لنا في الايات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ربنا نجاهم من شر يوم القيامة، لأنهم في يوم الأيام أطعموا مسكين ويتيم وأسير، أطعموهم، فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يا الله، ليه؟ صنائع المعروف وفعل الخيرات. الهدف الثالث أو الأمر الثالث اللي دفعنا إن احنا نتكلم في البرنامج ده عن صنائع معروف، برنامج خليك إنسان، إن إحنا إيماننا ذات نفسه لا يكمل أصلا من غير صنائع معروف، إيماننا ذات نفسه لا يكمل من غير صنائع معروف. أضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ليس بمؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع، هذا ليس بمؤمن. إيمانه مش كامل اللي في يوم من الأيام يبقى بايت شبعان وللأسف جنبه حد فقير بايت جعان. احنا للأسف احنا بنشوف في زماننا دول على نصة الشارع العمومي او الشارع الرئيسي أبراج وناطحات سحاب في ظهرها عزب وأماكن فقيرة جدا جدا جدا، انك هنا في القاهرة ممكن تشوف الشارع من بره حاجة فخمة جدا أبراج وحاجات كده، إنما سبحان الله ظهر العمارة دي من وراء أماكن فقيرة جدا 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 وأماكن شعبية جدا جدا جدا. سبحان الله، النبي يقول ليس بمؤمن اللي في يوم من الأيام يبقى قاعد في البرج الدور العاشر والخمستاشر والعشرين أيا كان الدور، إنه يبقى قاعد جايب أكلة ربنا يوسع وده مش حرام طالما بالمعروف، جايب أكلة بمبلغ كبير جدا يفرح بها زوجته وأولاده أو يفرح بها والده ووالدته، ده مش عيب، ولكن العيب انه في يوم من الايام يبقى بيت شبعان وجاره جنبه بيت جعان. هي دي المشكلة اللي النبي يقول فيها ليس بمؤمن. صنائع المعروف هو امر متعلق بايمان الانسان منا، وكلما ازداد الانسان منا في صنائع المعروف كلما ازداد ايمانه. من اكتر الحاجات اللي فعلا بتعلي ايمانيات الانسان انه يروح في يوم من الايام لاسره فقيره، انك في يوم من الايام مثلا تبقى زعلان لان انت واقع في بلاء معين، تروح لاسره فقيره، الاب الكبير ميت، هو سايب ثلاث بنات، الثلاث بنات متجوزين وعندهم اولاد، واحده زوجها مات، واحده زوجها مات، فهي قاعده مع والدتها بثلاث اولاد، الثانيه جالها كانسر وماتت، فاولادها بيتربوا مع ستهم مع جدتهم، والثالثه مريضه عندها امراض كتير جدا ومحتاجه ادويه، والزوج يا عيني مش موجود، فالام هي اللي بتسعى على كل دول، تروح تبص كده تقول لك دول ولاد بنتي اللي ماتت بالكانسر، ودول بنتي مش عارف عندها ايه، ودول ايه ودول ايه ودول ايه، يا انك في يوم من الايام تكون بتزور حد في بيته وتعرف ان جوازة بنته متأخرة، الكلام ده واقع واقع في رمضان، احنا كنا نشوف الكلام ده، واحد بنته جوازتها متأخرة 6 شهور علشان 500 جنيه، واقع انك في يوم من الايام تلاقي ام ممكن تبيع عرضها علشان عايزة تعمل ابنها عملية في يوم من الايام، لان هي مش لاقي حد يعمل لها العملية. احنا محتاجين ان احنا نتحرك شوي، الواقع بتاعنا محتاج ان احنا نتحرك مع الناس تحركات سريعة. في مشاكل في الادوية واسعارها بتعلى كل يوم ورا التاني، وفي ناس مرضى كفاية عليهم المرض، يبقى صعب قوي ان هم يتحملوا الم المرض ان ابنهم يكون مريض، وفي الم تانية خالص انه عايز يجيب ابنه لابنه مسكن علشان ابنه اللي عمال يعيط طول الليل من شدة الالم ومش لاقي اصلا يجيب مسكن. حضانة من الحضانات، اب ربنا سبحانه وتعالى رزقه بعد 8 سنين بطفل، بعد 8 سنين رزق بطفل، هو غفير عادي راجل مسكين، لما ربنا رزقه بطفل ده قرة عينه بقى، الولد نزل مريض دخل الحضانة، دخل في الحضانة اتراكم عليه حوالي 12,000 جنيه مش قادر يدفع، فقال لهم خلاص خدوا الولد انا مش عايزه لان مش معايا فلوس ادفع، خدوا الولد وابوه، ده واقع احنا للأسف عايشينه، ده واقع احنا للأسف عايشينه. الام اللي تيجي في يوم من الايام تشتكي ان بنتها اتخطبت مرة واثنين وثلاثة واربعة وللأسف في كل مرة الخطوبة تفسخ لهم مش قادرين يجهزوا، وبعد كده يخطبها واحد واللي جاء خطبها ده يقعد مع الام يقول لها البلد كلها بتقول ان انتوا مش قادرين تجهزوا، انتوا هتجهزوا ولا شوف غيركم، واقع احنا للأسف عايشينه، واقع احنا للأسف عايشينه. الام اللي في يوم من الايام زوجها مات وسايب لها 10-15 ولد ابنائها وابناء ابنائها ومش قادر تصرف عليهم، واقع احنا برضو عايشينه. الواقع ده احنا محتاجين شبابنا واولادنا كلهم يكونوا مشتركين معانا فيه، ينزلوا معانا ويتحركوا معانا، ونسعى لايجاد مبدأ الكفالة العامة بين المسلمين بعضهم وبعض، مبدأ المواساة بين المسلمين بعضهم وبعض. عايزين نتكلم كمان عن مسألة صناع المعروف، لان اكتر حاجة ممكن الانسان يتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى فعل الخيرات، صناع المعروف ده احب عمل عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول لنا في الحديث ان احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب المسلم، تستر عورته، تشبع جوعته، او تقضي عنه دينا. احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى انك في يوم من الايام تدخل سرور على قلب انسان مسلم، انك في يوم من الايام هو لو مديون ومرمي في السجن انك تروح تقضي عنه الدين عشان تخرجه مرة تانية لأولاده، انك في يوم من الايام يكون عنده اولاده جعانين وتروح تشبع هذا الجوع عندهم، او تستر عورته، انك تبني له مكان يقعد فيه بدل ما هو قاعد في الشارع. ما اجمل هذا الدين وما اعظم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ومن مشى مع اخيه في حاجة حتى يثبتها له الا ثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام. صناع المعروف اكتر حاجة في يوم من الايام ربنا يرفع بها الكرب والضر والمشكلة عنك، انك في يوم من الايام تكون بتعمل معروف، وحريص انك تكون دايما موجود وسط الفقراء والمساكين، تقضي عنهم حوائجهم وتقضي عنهم ديونهم وتساعدهم دايما في مشكلاتهم وازمتهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في اول يوم نزل عليه الوحي رجع بسرعة للسيدة خديجة وبيقول لها لقد خشيت على نفسي، وتقول له لا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. انت بتسعى مع الفقير وبتسعى مع المسكين، اللي معهوش اللي مش عارف يجيب فلوس انت بتساعده على المكسب، ولو حد في يوم من الايام نزلت عليه مصيبة انت اول واحد تقف معاه. فانت لا يمكن في يوم من الايام ربنا يغزيك، انت لا يمكن في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يضيعك، طول ما انت بتسعى على قضاء حوائج الناس. لان ربنا سبحانه وتعالى وضع في الكون قانون، هذا القانون معناه باختصار ان زي ما انت بتتعامل مع خلق الله ربنا هيتعامل معاك. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن كشف عن مؤمن كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن مشى مع أخيه في حاجة قضى الله سبحانه وتعالى له حوائجه في الدنيا وفي الآخرة. ده القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه، وده القانون اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه. فلحنا في الدنيا وفلحنا في الآخرة متوقف على فعلنا للخير وعلى صنائعنا للمعروف. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففلحنا في فعلنا للخير وفي اجتهادنا لتخفيف المشاكل المتعلقة بالفقير أو المسكين أو الأرملة أو اليتيم. سبحان الله، أعلى الدرجات هي موجودة في الجنة بسبب صنائع المعروف، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أعلى درجات الجنة. أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. هو ده الأصل، لازم يكون موجود ومغروس في نفوسنا كلنا، لازم نفهم ده كويس جدا جدا جدا. الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح فهموا ووعوا يعني ايه قضية صنائع المعروف. فعلشان كده بنشوف أبو بكر يوم ما بقى خليفة للمسلمين وهو سبحان الله بيروح لبنات يتيمات ما لهمش حد يعولهم، يجهز لهم الأكل ويجهز لهم الشرب ويجهز لهم كل ما يحتاجون، ويروح بنفسه يطبخ ويكنس البيت وينظف البيت ويطلع الكناسة من البيت. هو خليفة للمسلمين. مش هيكون عندنا أبدا أي تعجب لما نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقضي ليله بين الفقراء وبين المساكين. سبحان الله، طلحة بن عبيد الله في يوم من الأيام خرج عمر رضي الله عنه وهو خليفة ولا يعلم عمر بمكان طلحة بن عبيد الله، ويدخل عمر على بيت امرأة وبعد شوية يطلع عمر وفي ايده كناسة الزبالة أعزكم الله. فسيدنا طلحة بن عبيد الله يخش على هذه المرأة فيجدها امرأة عجوز حمياء، فسأله هو الرجل ده بيعمل ايه؟ تقول والله لا أدري، يأتي لي بطعامي ويأتي لي بشرابي ويعد لي ما أحتاج ثم يضع لي أموالا وينظف بيتي ثم يخرج، ووالله لا أدري من هو. كان عمر أحق وأولى بهذا الفعل من هذا الرجل. هو عمر أيتها الأم العجوز، هو عمر أيتها الأم الغالية، هو عمر رضي الله عنه، عمر اللي في عام الرمادة حرم على نفسه أنه يأكل وهو خليفة للمسلمين لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع الكرب عن المسلمين. كان في وقت عام الرمادة عامل مجاعة اللي نزلت بالمدينة، كانت بطن عمر بتقرقر، فكان يقول لها قرقري أو لا تقرقري، والله ليس لك إلا الزيت والخبز حتى يرفع الله عز وجل عن المسلمين ما هم فيه. لما يدخل عليه في يوم من الأيام ابن من أبنائه ومعه بطيخة معه فكهة والمسلمين بره بيموتوا من الجوع، فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلة، وياخد من إيديه البطيخة ويبعد بيها لفقير من فقراء المسلمين. عمر اللي كان في وقت المجاعة بيذبح من ماله، بيذبح الإبل ويبعتها يقسمها أجزاء، دي لفلان ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان. في نهاية اليوم أسلم مولى عمر رضي الله عنه، يأتي له بالكبد، الكبد هو أفخم حاجة في الأكل يعني، يأتي له بالكبد فيقول له عمر ما هذا يا أسلم؟ قال له يا أمير المؤمنين هذا كبد الناقة التي ذبحت اليوم. فبكى عمر وقال بئس الوالي أنا، إن أعطيت للناس إن أكلت خيرها وأعطيت للناس كراديسها. يا أسلم اذهب بها إلى آل فلان، فإنني والله لم أتهم منذ ثلاث. الحمد لله. ده كان حال عمر رضي الله عنه، وده كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم. طلحة بن عبيد الله اللي كان في يوم من الأيام يجيله زكاة مال 700,000 درهم، ما بيباتش الليل، غير بعد ما يقسمها على الفقراء والمساكين. السيدة زينب بنت جحش التي كانت تلقب بأم المساكين، زوجة النبي أم المؤمنين، كانت تلقب بأم المساكين. كان سيدنا عمر رضي الله عنه فرض لها عطاء 12,000، كل شوية يجي لها 12,000 درهم. فكانت رضي الله عنها تأتي بمولاتها بالخادمة بتاعتها وتضع عليها، تضع ثيابا أو قطعة من القماش كده على الفلوس دي، وتاخد كبشة كده وتقول لها اذهبي بهذا المال إلى فلانة، وبهذا المال إلى فلان، وبهذا المال إلى اليتيمة الفلانية، وبهذا المال إلى فلان، وبهذا المال إلى فلانة. لحد مرة واحدة طبعا الفلوس كانت عالية كده وعليها القماشة كده مغطياها، مرة واحدة القماشة دي نزلت على الأرض، فالخادمة بتاعت السيدة زينب بنت جحش يقولها طب مش هتسيبي لنا حاجة؟ قالت لها خلاص خدي اللي تحت القماش ده خدي ليكي. قالت فوالله لقد نظرت إليه ما هو إلا 35 درهما، 35 درهم بس من 12,000، كله توزع على الفقراء والمساكين. ده كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حالهم دايما حريصين جدا على صنع المعروف وفعل الخيرات، كان أصل كبير جدا في حياتهم، كان أصل كبير جدا في حياتهم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن اتكلم لينا عن كتير من الأنبياء اللي كانوا حريصين دايما على فعل الخيرات، حيثما كانت حاجة الناس كان بيكون الأنبياء على طول. ما تنسوش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من ضيف الضيف، أول واحد ضيف الضيف وأكرم الضيف، أول واحد سعى على فقير وعلى مسكين. ما تنسوش ان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين ووجد البنتين عايزين يسقوا لغنمهم مش عارفين، هو اول واحد كان بيقضي لهم هذه الحاجة فسقى لهما ثم تولى الى الظل. ما تنسوش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سيدة عائشة بتقول ان النبي في اخر حياته صلى جالسا حتى حطمه، حين حطمه الناس، لما النبي صلى الله عليه وسلم ظهره اسم بسبب كثرة حاجات الناس. احنا محتاجين نكون هذا النموذج، احنا محتاجين هدف اساسي من اهدافنا ان شاء الله ان الشباب بفضل الله شغالين في العمل الخيري لهم اكتر من 15 سنة، بقت عندهم خبرات كبيرة جدا. احنا محتاجين ننقل الخبرات دي لشباب كتير جدا بيعمل خير بس لسه ما عندهمش الخبرة دي. هدف البرنامج ان احنا ننقل الخبرات من ناس بقالهم في العمل الخيري سنين طويلة لشباب موجودين حاليا علشان تبدأ خبراتهم تزداد. عايزين نطلع بقى من دوري المظالم لدوري أبطال أوروبا لدوري المحترفين، عايزين يبقى عندنا احتراف فيما يتعلق بالعمل الخيري. الأمر اللي بعد كده البرنامج في الأساس احنا بنضرب مع الشباب اللي قاعدين ليل نهار في بيوتهم للأسف، أو هم فقروا مع في حاجة فقير أو مسكين هم يقضوها في يوم الأيام. احنا محتاجين إن شاء الله إن احنا نوعيهم وناخد بأيديهم للعمل الخيري، محتاجين نجيش الأمة كلها إن يتسعى في هذه الأوقات بالذات لكفالة فقراء مساكين والسعي على خدمتهم، لأن ده أصل كبير جدا من أصول الدين وأصل كبير جدا من شعب الإيمان. إن لله عز وجل عبادا جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولله عبادا جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفاتيح خير الناس، طوبى لهذا الإنسان اللي بيسعى دايما لقضاء حوائج الناس. ده هدف البرنامج بتاعنا. إن شاء الله الفترة اللي جاية في الدروس القادمة هيبقى نظامها كالتالي، احنا نأصل للعمل الخيري، للعمل الخيري هنأصل له تأصيل شرعي، أدلته من القرآن، أدلته من السنة، أدلته من فعل السلف وهدي السلف، وبعد كده ناخد الخبرات الموجودة من خلال تقارير موجودة في الشارع وتقارير بتتصور على أرض الواقع لحال ناس كتير جدا كانوا محتاجين العمل ده منا. انتظرونا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم مع الحلقة الأولى بقى الجدية بعد هذه المقدمة من برنامج خليك إنسان. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد على آله وصحبه وسلم. نمضي على سنة